بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعدما مر الكلام حول حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحول حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، سنتحدث في هذا الدرس الثامن عن حياة الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وسنتحدث في هذا الدرس حول 3 عناوين أساسية. العنوان الأول حول الهوية الشخصية لمولاتنا الصديقة الكبرى، والعنوان الثاني حول جملة من الفضائل التي تميزت بها سلام الله عليها، والعنوان الثالث حول بعض المواقف التي قامت بها روحي فداها بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما في الحديث عن الهوية الشخصية، فإن المشهور أنها ولدت في 20 من جماد الآخرة بعد 5 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك في مكة المكرمة، ومن أبوين شريفين وجليلين وعظيمين، وهما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والسيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، والتي كانت تلقب بأم المؤمنين والمؤمنات. عاشت السيدة الزهراء عليه السلام في كنف أمها السيدة خديجة 5 سنوات تقريبا، حيث أننا قد تحدثنا فيما مضى أن السيدة خديجة قد توفيت في 10 للبعثة. وكان للزهراء عليه السلام ألقاب كثيرة، أشهرها أنها كانت تلقب بالزهراء لأنها كانت تزهر لأهل الأرض كما تزهر الشمس لأهل السماء، وكانت تلقب بسيدة نساء العالمين، وتلقب بالمحدثة لأنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بما سمعته من روايات وأحاديث، والمحدثة لأن الملائكة كانت تحدثها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك تلقب بالصديقة لكثرة صدقها سلام الله عليها. ولها كنى عديدة، أبرز هذه الكنى أم الحسن وأم الحسنين. اتسمت حياة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها بالعبادة، وقد عرفت بذلك، حتى قيل أنه لا يوجد في هذه الأمة أعبد من فاطمة سلام الله عليها، فإنها كانت كأبيها، تقوم في مصلاها، تقف على قدميها حتى لقد تورمت قدماها. وكانت سلام الله عليها عندما تقوم في محرابها يزهر نورها لأهل السماء، فقد جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية. متى قامت في محرابها بين يدي ربها زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي، ترتعد فرائسها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. نعم، السيدة الزهراء عليه السلام كانت الأنموذج والمثال الذي يحتذى في التراحم والتعاطف والتواد والتواصل الاجتماعي، حتى أنها كانت إذا قامت في محرابها تدعو للمؤمنين قبل أن تدعو لنفسها. حتى جاء ذات مرة الإمام الحسن ولدها فقال لها: أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت له: يا بني الجار ثم الدار. أما لو نظرنا إلى السيدة الزهراء عليه السلام، والتي تربت في ذلك البيت المليء بالحب والعطف والحنان الذي أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله من مكارم أخلاقه وفضائلها، وقد تربت روحي فداها على يديه تربية صارت خير نموذج للمرأة المسلمة. وقد عاشت الصديقة الكبرى مع أبيها وأمها في المراحل الأولى للدعوة والنبوة، والتي كان النبي صلى الله عليه وآله لا يزال في مكة المكرمة، وقد شاهدت الصعوبات والتحديات التي رافقت الدعوة النبوية، فكانت تقف إلى جانب أبيها تتحمل معه تلك المصاعب والتحديات، بل كانت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله كالأم الحنون، حتى قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الوسام العظيم، فقال فيها: فاطمة أم أبيها. وكانت السيدة الزهراء سلام الله عليها بعد هجرة النبي من النساء اللاتي هاجرن من مكة إلى المدينة، وكانت برفقة الفواطم مع أمير المؤمنين عليه السلام الذي جاء بهم حتى التحق بالنبي صلى الله عليه وآله في قباء، ودخلوا مع النبي بعد ذلك إلى يثرب. وقد شاهدت السيدة الزهراء عليه السلام بدايات تأسيس دولة الإسلام، فكانت شريكة أيضا في صناعة تلك الدولة، وكانت تقف مع أبيها وتسانده في كل شيء، وكانت أيضا ترى كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجاهد الكفار والمشركين، وشاهدت أيضا ظهور تلك التيارات من المنافقين الذين كانوا في المدينة والذين كانوا يحاربون الإسلام من الداخل. أما لو أردنا أن نتحدث عن الزهراء الزوجة فحدث ولا حرج. هذه المرأة التي عندما وصلت إلى سن الزواج وتقدم لخطوبتها العديد من الرجال من كبراء الرجال ثروة ومكانة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يحيل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، أن أمر فاطمة بيد الله عز وجل، حتى تقدم أمير المؤمنين عليه السلام إلى خطبتها فوافق النبي صلى الله عليه وآله فورا، وجاء الأمر الإلهي بزواج النور من النور، فتزوجت روحي فداها من أمير المؤمنين عليه السلام. ثم كان نتاج هذا البيت الطاهر تلك الثمرة الطيبة، ألا وهي أولادها الحسن والحسين والحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليهم. ولو أردنا أن نتحدث عن فضائل الزهراء عليها السلام، فإن فضائلها كثيرة، ومن ضمنها أنها كانت واحدة ممن شارك في مباهلة نصارى نجران. عندما جاءت النصارى تريد مباهلة النبي صلى الله عليه وآله، إن كانوا على حق بقوا في المدينة دون أن يتعرض لهم أحد بأي شيء، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله على حق عندئذ فما عليهم إلا أن ينزلوا على أمره ويدفعوا الجزية ليكونوا في مأمن. هنا أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا تلا النبي صلى الله عليه وآله على النصارى هذه الآية ودعاهم إلى المباهلة، وقال إن الله عز اسمه أخبرني أن العذاب ينزل على المبطل عقيب المباهلة، ويبين الحق من الباطل بذلك. فقالوا له لا بأس، استنظرنا حتى صبيحة يوم الغد. وبالفعل عندما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف انظروا إلى محمد غدا، فإن جاءكم بولده وأهله فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء. فلما كان من اليوم الثاني أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين بين يديه يمشيان، وفاطمة عليها السلام تمشي خلفه، وخرج النصارى يتقدمهم أسقفهم. فلما رأى النبي قد أقبل بمن معه سأل عنهم، فقيل هذا ابن عمه علي بن أبي طالب وهو صهره وأبو ولده وأحب الخلق إليه، وهذان الطفلان ابنا بنته من علي وهما من أحب الخلق إليه، وهذه الجارية بنته أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه. فنظر الأسقف إلى العاقب والسيد وعبد المسيح وقال لهم انظروا قد جاءكم بخاصته من ولده وأهله ليباهل بهم واثقا بحقه، والله ما جاء بهم وهو يتخوف الحجة عليه، فاحذروا مباهلته، والله لولا مكان قيصر لأسلمت له، ولكن صالحوه على ما يتفق بينكم وبينه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله يطلبون المصالحة، فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله على دفع الجزية، وكتب لهم كتابا بما صالحهم عليه، ولهم بذلك جوار الله وذمة النبي، على أن تبرأ ذمة النبي صلى الله عليه وآله ممن أكل منهم الربا بعد عامهم هذا. فقبلوا بذلك وأخذوا الكتاب وانصرفوا. ولو أردنا أن نتحدث عن حياة السيدة الزهراء عليه السلام بعد وفاة النبي فإننا سنلاحظ بأنها وقفت وبصلابة لتدافع عن إمام زمانها وعن وليها عن أمير المؤمنين ذاك الذي نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله إماما وخليفة على المسلمين في بيعة غدير خم. نعم السيدة الزهراء عليه السلام قامت تدافع عن أمير المؤمنين لا بدافع الزوجية والعائلية والعاطفة، وإنما بدافع العقيدة والولاء. ونلاحظ أن السيدة الزهراء عليه السلام تمحور دفاعها حول عدة عناوين وفي عدة مجالات، واحد من تلك المجالات أنها كانت تطالب بمطالبة صريحة ومباشرة بالالتزام بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الوصية اللي النبي صلى الله عليه وآله قد ذكرها في مواطن عديدة ولم يكن أولها ولا آخرها ما حصل في غدير خم. ثانيا نلاحظ السيدة الزهراء عليه السلام عملت على استنهاض المسلمين من الأنصار وشحذ الهمم للمطالبة بإرجاع الحق إلى أهله، ولكن لم تجد إلى ذلك آذان صاغية. ثالثا قامت بتحميل المسلمين كافة تبعات ما قاموا به وخذلانهم عن أمير المؤمنين عليه السلام وخذلانهم في أداء وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وما سيؤثر ذلك سلبا على حياتهم. رابعا خرجت السيدة الزهراء عليه السلام لتطالب بتلك المنحة التي منحها إياها رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهي أرض فدك، تلك الأرض الكبيرة التي كانت تقع قريبا من خيبر والتي أفاءها الله عز وجل على رسول الله في السنة السابعة للهجرة بعد تلك المصالحة التي أجراها النبي مع يهود فدك، وهذه الأرض كانت مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني لم تأخذ عنوة وإنما أخذت صلحا. ليه؟ لأن يهود فدك عندما رأوا كيف هزم يهود خيبر وانتصر النبي صلى الله عليه وآله مع قوتهم ومتانتهم وعظمتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله مباشرة قالوا له: يا رسول الله، نحن نصالحك على أن يكون لك النصف من ثمار أرضنا وأموالنا. فقبل النبي صلى الله عليه وآله، وأنزل الله عز وجل في هذا الموضوع قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه الأرض هي أرض خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يحق له أن يتصرف فيها كيفما يشاء ويحكم فيها كيفما يريد، وهي ليست من قبيل الغنائم التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وآله على المجاهدين من المسلمين. وهنا جاء النبي صلى الله عليه وآله وأعطى أرض فدك كنحلة وهدية وهبة لابنته الصديقة الكبرى السيدة الزهراء عليه السلام، فقبلتها السيدة الزهراء وكانت تتصرف فيها في حياة رسول الله تصرف ملك. وإلى ذلك يشير قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي أرسله إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف، حيث يقول فيه: بلى، كانت في أيدينا فدك، يعني كنا نتصرف فيها تصرف المالك وهي تندرج تحت قاعدة ذات اليد. بلى، كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله. أمير المؤمنين عليه السلام يشير هنا إلى أنه في ناس حطوا عين على أرض فدك فأخذوها بالقوة، بينما نحن زهدنا في كل هذا الأمر. ولكن مطالبة سيد الزهراء عليه السلام كانت من باب إلقاء الحجة وإثبات الأمر وإثبات ادعاء زيف وكذب. أولئك الذين جاءوا وأخذوا تلك الأرض من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها. نعم أيها الأحبة، كانت حياة السيدة الزهراء عليه السلام في أيام حياة أبيها النبي صلى الله عليه وآله كانت تعيش بسعادة وأنس وراحة وهناء، ولكن بعدما توفي النبي تبدلت حياتها رأسا على عقب وتغيرت وتكدرت عيشتها. وما الحديث عن فدك سوى هو حديث عن بعض ما جرى عليها صلوات الله وسلامه عليها، حتى أمضت باقي أيامها روحي فداها عليلة مما أصابها، وما هي إلا أيام قليلة حتى استشهدت وارتحلت عن هذه الدنيا، وذلك في 13 من جماد الأولى أو في 3 من جماد الآخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأشهر قليلة. فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم تربت في كنف النبي وخديجة وتزوجت من علي وضحت معه، ويوم ارتحلت واستشهدت ويوم تبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.